بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وحيا الله الأخوة الذين معنا في الاستوديو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله ما علموه وعرفوه وطبقوه ذلك في سرهم وعلانيتهم وفي جهرهم وخفائهم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة، وكنا قد ذكرنا في درس سابق مسائل في الأعذار المسقطة في ترك الجمعة والجماعة، وذكرنا أعذارا أذكرها على عجل. ذكرنا أن المريض، فإنه يجوز للمريض أن يترك الجمعة والجماعة، وقلنا أن هذا أمر ثابت بإجماع أهل العلم. وذكرنا أيضا إذا كان يدافع الأخبثان، وذكرنا أيضا إذا كان بحضرة طعام، وذكرنا شروط ذلك، وذكرنا أيضا إذا كان يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو خوف ضرر من سلطان أو ملازمة غريم أو غلبة نعاس أو أذى، وذكرنا من الأذى المطر، وهكذا توقفنا عند هذا الأمر. ولعلي كما قلت أذكر هذه المسألة ببسط. العلماء رحمهم الله أيها الإخوة قالوا يجوز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة إذا كان ذلك لأجل مطر، إذا كان ذلك لأجل مطر، والمطر هذا هو المطر الذي يشق معه مع الإنسان، بحيث يبل ثيابه، بحيث يبل ثيابه، ويكون هذا البلل شديدا، بمعنى أنه لو عصر ثوبه أو ثيابه لخرج منه ماء. أما الرذاذ اليسير الذي لا يتأثر معه الثياب فلا يجوز، أما الرذاذ اليسير الذي لا يتأثر معه الثياب فهذا لا يجوز، لأنه ليس عذرا يبيح به ترك الجمعة والجماعة، لأن هذا لا يشق. والقاعدة أن التكليف في المشقة المعتادة هو الأصل، ولكن التخفيف إنما هو في المشقة غير المعتادة. وقلنا دليل هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعة هو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يأمر المؤذن في ليلة ذات ريح أو مطر أو وحل أن يقول صلوا في رحالكم أو صلوا في الرحال. وقلنا أن هذا الحديث إنما هو في السفر، كما في رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ورواه مالك واختلف عليه، فرواه القعنبي ويحيى بن يحيى عن مالك بلا ذكر السفر، إلا أن مالكا حينما ذكر الموطأ قال باب النداء في السفر، وذكر حديث ابن عمر، دليل على أن هذا الحديث الذي ذكره ابن عمر إنما كان في السفر. ورواه محمد بن الحسن الشيباني عن مالك عن نافع عن ابن عمر وقال في سفر، فيدل ذلك على أن هذا الحديث إنما كان في السفر، إنما كان في السفر. وقد روى عبد الرزاق وغيره من طريق أبي المليح عن أبيه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فمطرنا، فقال صلى الله عليه وسلم للمؤذن قل ألا صلوا في الرحال، وفي رواية فوددت أن قال صلوا في رحالكم، فقال صلوا في رحالكم، وفي رواية قال فأصابنا مطر لم تبل السماء نعالنا. تأمل هذه الرواية، فأصابنا مطر لم تبل أو تبل السماء نعالنا، فهذا يدل على أن هذا المطر ليس مثل المطر الشديد، ليس هو المطر الشديد، فأجاز الشارع أن يصلي المرء في بيته. وقد يقول قائل أكثر الأحاديث في قوله ألا صلوا في الرحال إنما كانت في السفر، وأقول نعم، أكثر الروايات في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا صلوا في رحالكم إنما كان ذلك في السفر، وأما قوله في الحضر فإنما هو فعل فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما فعله ابن عباس. فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى بالناس الجمعة في يوم ذات في يوم مطير، فقال المؤذن: إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن قل صلوا في رحالكم. ثم قال: أما إن الجمعة عزمة، ولكن كرهت أن يخرج الناس في الطين والدحض. فقالوا عن هذا، يعني سألوا ابن عباس، قال: فعله من هو خير مني، وهذا يدل على أن ابن عباس من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله يوم الجمعة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فرأى ابن عباس أن فعله في الحضر أو السفر سواء، ولهذا قاس عليه الجمعة. لكن المحفوظة في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في السفر، جاء في حديث أبي المليح أنه في الحديبية، وجاء في رواية نعيم النحام، جاء من طريق مجهول وجاء من طريق عبد الله بن عمر، قال: فوددت أن قال لا حرج، فقال لا حرج. وفي رواية: كنت في لحاف فتمنيت أن قال المؤذن لا حرج، فقال لا حرج. وهذا يدل على أنهم كانوا مسافرين، ولهذا أشار كثير من أهل العلم في رواية من هذا أن ذلك كان في السفر، ولكن لا فرق، لا أثر. وهكذا يجب أن نعلم أن مثل قوله ألا صلوا في رحالكم ليس بأولى من الصلاة في المسجد. تأمل أن قول ألا صلوا في الرحال جائز أن يقال ويعذر للإنسان، خاصة في الأعذار التي ربما لا تكون عذرها عاما للناس، فمثلا الغبار، الغبار ليس عذرا لعامة الناس، الغبار إنما هو عذر لبعض من به ربو، أليس كذلك؟ أما عامة الناس فإنهم لا يتضررون التضرر الذي يحصل عليهم في مثل المطر، وإن كان بعض الغبار ربما يكون أشد من المطر، لكن يجب أن نفهم أنه ليس كل مطر يجوز معه الجمع كما يظن كثير من الناس، ولكن هذا يدل على أن العذر إذا كان ليس عاما أو غالبا في الناس فإنه يقال الناس ألا صلوا في رحالكم، ومثل ذلك إذا كان هناك دحض، يعني طين، وشق ذلك على الناس، فيقال ألا صلوا في رحالكم. لكن الصلاة في المسجد هي الأصل، هي الأصل. أنا أقول هذا أيها الإخوة لأجل أن نعلم أن أحيانا تأتي بعض التقلبات الجوية للمسلمين، خاصة عندنا في المملكة العربية السعودية حفظها الله، أو في العراق أو في دول الخليج، فأحيانا هذه التقلبات ليست بالعذر الذي يتمكن فيها الإنسان من أن يقال له يجوز له الجمع بين الظهر والعصر أو الجمع بين المغرب والعشاء، فحينئذ يقال للناس ألا صلوا في رحالكم، يعني صلوا في رحالكم ليس كل الناس، لكن الأصل أن يصلى في المسجد، فمن كان عنده عذر يصلي في رحله، ومن لم يكن عنده عذر في نفسه فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد. وأما إذا اشتد المطر فإن المعروف، تأمل، فإن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر. نعم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر بنصه، لكن ابن عباس قال كما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن ابن الشعثاء عن ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر. وهذه رواية الناس، رواها أبو الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواها عن ابن الزبير خلق كثير، رواها مالك وحماد بن سلمة وزهير بن معاوية وهشام بن سعد وغيرهم، رواها عن ابن الزبير عن سعيد عن ابن عباس بلفظ أبي الزبير المكي عن سعيد عن ابن عباس بلفظ من غير خوف ولا سفر. ولأجل هذا رجح الإمام البيهقي وغيره على أن الرواية المحفوظة هي من غير خوف ولا سفر. ورواها حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال من غير خوف ولا مطر، وقد اختلف بعض أهل العلم فقال أيهما أصح، فرجح أكثر المحدثين رواية السفر، وذهب بعضهم إلى رواية حبيب بن أبي ثابت، وبعضهم يقول الأصل أنها يجوز. ولكن والشأن في هذا أن نعلم أنه في حال المطر يجوز أن يقال لصلوا في رحالكم، لكن إذا كان هذا المطر شديدا بحيث مطر يبل الثياب، ولهذا يقول مالك رحمه الله في بعض ألفاظه، يقول المالكية يقول ويشق على أوساط الناس إلا بتغطية رؤوسهم، هذا نوع من أنواع العذر، أنه مطر يبل الثياب بحيث يشق على أوساط الناس أن لا يغطوا رؤوسهم، يشق عليهم أن لا يغطوا رؤوسهم، فحينئذ يقال أيهم أفضل، أن يقال للناس ألا صلوا في رحالكم أم الجمع بين الصلاتين، أم الجمع بين الصلاتين؟ واضح هذا المسألة؟ هذه المسألة أقول أيها الإخوة قد طرحت في الوقت الحاضر، وذهب بعض الفضلاء وبعض أهل الحديث إلى أن الأفضل أن يقال للناس ألا صلوا في رحالكم كما هو مذهب الحنفية، لأن الحنفية لا يرون إيش الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، إلا في عرفة ومزدلفة. وأما القائلون بجواز الجمع لأجل المطر وهو قول أكثر السلف والخلف، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهي السنة المتواترة عن الصحابة رضي الله عنهم، كما روى أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال من السنة إذا كان في ليلة مطيرة الجمع بين الصلاتين، من السنة إذا كان في ليلة مطيرة الجمع بين الصلاتين، وهذا وإن كان موقوفا أو مقطوعا على أبي سلمة إلا أنه يذكر السنة المتواترة عمن أدركه من الصحابة. وقد روى عبد الرزاق وغيره عن سعيد بن جبير عن سعيد بن المسيب وهشام بن سعد وأبو بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يجمعون لأجل المطر، وكانوا من يجمعون مع الناس من غير نكير. وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه إذا جمع الأمراء في ليلة مطيرة جمع معهم من غير نكير. يقول أبو العباس بن تيمية رحمه الله فهذه الآثار تبين وتدل على أن الجمع بين الصلاتين في المغرب والعشاء من السنة المعمول بها من زمن الصحابة والتابعين من غير نكير، يقول وهي من المتواتر عنهم. ثم قال رحمه الله، وهذه نقطة مهمة، يقول بل السنة الصلاة في المساجد في الجمع، وهو باتفاق القائلين بجواز الجمع لأجل المطر، أن الجمع لأجل المطر أفضل من الصلاة في الرحال، من الصلاة في الرحال. بل قال رحمه الله بل إن ترك الجمع، اسمع، يقول إن ترك الجمع والصلاة في البيوت متفرقة بدعة، هكذا قال رحمه الله. يقول ابن تيمية أن المداومة، يعني وهذا الظاهر من كلامه، أن المداومة على هذا قال رحمه الله، قال يقول أن أو أن الصلاة أن الجمع لأجل المطر إذا ثبت أنه عذر، أن الجمع بين الصلاتين أولى من الصلاة في البيوت، بل ترك الجمع، يقول بالنص، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت متفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. هذا النقل أنا ذكرته أيها الإخوة لأجل أن نعلم أن الجمع إذا وجد الحاجة في المطر أن الجمع لأجل المطر في الصلاة في المساجد أولى من أن يصلى الناس في رحالهم، لكن يجوز أن يصلوا في الرحال، أن يصلوا في الرحال وعليه. فهذا هو الأصل، وهو كل من قال بجواز الجمع لأجل المطر يقول أنه إذا وجد المطر الذي يعذر فيه صاحبه أن صلاتهم في المساجد جمعا أولى من الصلاة في رحالهم، خلاف ما يقال اليوم أن الصلاة في الرحال أفضل. لا، ليس هو الصحيح. الصحيح أن الصلاة في المسجد أفضل، ومما يدل على ذلك تأمل معي، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جوز أن يجمع بين الصلاتين للعذر في المسجد دل على أن الصلاة جماعة مأمور بها بدليل أنه ترك فيها الوقت لأجل الجماعة، ولا لا؟ ترك فيها الوقت لأجل الجماعة، مما يدل على أن تحصيل الجماعة أولى من الصلاة من غير جماعة، من الصلاة من غير جماعة، وهذا لا يتأتى إلا في الرحال. فإن قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال ألا صلوا في رحالكم وهل تمنعون من ذلك، نقول لا، لا نمنع، حاشا وكلا، لكن السنة المعروفة في صلوا في رحالكم في الأكثر إنما كانت في السفر. والأصل في المسافر أنه يجوز له ترك الصلاة في المساجد، ولا لا؟ بدليل ما رواه مالك عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أن رجلين صلي أتيا مسجد الخيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فلما سلم إذا بهما لم يصليا، فقال علي بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، قال ما منعكم أن تصليا معنا، أولستما بمسلمين؟ قالوا بلى، ولكننا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكم نافلة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهرهم على أن لم يصلوا في المسجد لأنهم كانوا مسافرين، لأن الرسول لم يصلي في الخيف إلا حينما كان حاجا، والحاج هو المسافر منه صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا فيقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم الأكثر في سنته أنه جمع، سواء جمع لعذر كما في حديث ابن عباس، إما للمرض وإما إيش للمطر وإما لأي عذر، لكنه جمع لعذر. فلما جمع لأجل العذر مع وجوب الصلاة في أوقاتها دل على أن تحصيل الجماعة وترك الوقت من باب حصول الجماعة أولى من أن يصلي الناس في رحالهم. فالذي يأتي إلى المسجد ليصلي جماعة ويجمع أفضل من صلي في رحلة إذا وجد إيش المطر الذي يعذر فيه صاحبه. أما إذا وجد مطر ربما لا يكون فيه مشقة فإن الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل في المطر، وعلى هذا فإن الإنسان لو ترك الجمع الناس لأنه يرى أن هذا ليس هو الجمع الذي يجوز فيه في ليلة مطيرة فلا حرج عليه، لكنه إن كان يظن أنه دائما أن الصلاة في البيوت من غير جمع أفضل من الصلاة جماعة في المسجد فقد خالف السنة وقد أخطأ. ولهذا يقول ابن تيمية بل إن ترك الجمع والصلاة في البيوت متفرقة بدعة مخالفة للسنة، ولعله يقصد بالبدعة هنا المداومة على ذلك، المداومة على ذلك إلى بالأعذار، فيرى أنه دائما. ومما يدل عليه أيضا أيها الإخوة أن قوله صلوا في رحالكم أنه إذا وجد عذر ليس عذرا شديدا فيقال لنا صلوا في رحالكم ويؤذن المصلي، فيقال لمن كان عنده عذر مثل بعض الأمطار التي ربما لا يشق على الناس، كما جاء في حديث أبي المليح قال مطر فأصابنا بغيش من مطر، وفي رواية لم تبل السماء نعالنا، لم تبل السماء أو تبل السماء نعالنا، فهذا يدل على أن ذلك جائز. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن القائلين بجواز الجمع للمطر إذا ثبت أنه عذر فهو أفضل من الصلاة في الرحال، أفضل من الصلاة في البيوت. وهذا أمر سار عليه أئمة السلف والخلف كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وقال وهذا من السنة المعمول بها في زمن الصحابة والتابعين من غير نكير، فدل ذلك على أن ذلك منقول عنهم بالتواتر، فدل ذلك أن ذلك منقول عنهم بالتواتر. نعم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه جمع لأجل المطر في الحضر، لكن هذا هو الظاهر من حاله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف أهل العلم في العذر الذي جمع لأجله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وأما قوله في المدينة فقد تفرد بها حماد بن سلمة وزهير بن معاوية فروياها عن سعيد عن ابن عباس، وأما مالك وهشام بن سعد وغيرهما فإنهما لم يذكرا عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في المدينة، فدل على أن الأصل أن كلمة في المدينة فيها نوع من النكارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فإن أهل العلم اختلفوا في العذر، فذهب مالك والشافعي إلى أن العذر إنما هو لأجل المطر، إنما هو لأجل المطر، هذا مذهب مالك والشافعي، وقد نص على ذلك. ويشكل على هذا أو قالوا استدلالا بما رواه مالك عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس من غير خوف ولا سفر، ويشكل على هذا أن في رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس من غير خوف ولا مطر، قالوا وهي رواية ثابتة، لكن البيهقي رحمه الله أشار إلى أن رواية حبيب بن أبي ثابت أنها ضعيفة، خاصة أن حبيب بن أبي ثابت معروف بتدليسه تدليس المرسل الخفي، فإنه أحيانا يحدث عن شيوخه أحاديث لم يسمعها منهم، فيسمى هذا تدليس المرسل الخفي، وهو مشكل كثيرا. فأقول أن هذا عذر، والقول الثاني أن ذلك لأجل الوحل، والقول الثالث أن ذلك لأجل الغيب، والقول الرابع أنه عذر لأجل المرض، والذي يظهر والله أعلم أنه عذر يبيح معه ترك الجمعة والجماعة، وهذا هو قول عند الإمام أحمد اختاره محمد بن سيرين وابن المنذر واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أن العذر أيا كان ذلك العذر ولو كان ذلك شغل، وقد فهم الصحابة ذلك فقد روى مسلم في صحيح من حديث ابن عباس أنه خطب الناس فبعد الظهر فلم يصلي بهم، فقام رجل من تيم يقول الصلاة، فقال أتعلمني بالسنة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قال أراد أن لا يحرج أمته؟ قال نعم. ففهم ابن عباس أن العلم الذي احتاج الناس إليه في هذا الوقت بالذات أنه عذر يباح له ترك الظهر إلى وقت العصر، فدل ذلك على أن العذر إذا كان هناك عذر يباح له ترك الجمعة والجماعة فيجوز فيه الجمع، كما فهم ذلك ابن عباس وهو قول محمد بن سيرين والقفال وأبو علي بن أبي هريرة والخطابي والنووي واختيار أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، لكن ليس هذا لكل أحد، ولكنه إنما هو لبعض أهل العلم الذين قد ارتووا من أصول الشريعة وفهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم كما أراده الله سبحانه وتعالى بتنزيل الشريعة الإسلامية على أمة محمد. أنا قلت هذا، إذن يجب أن نذكر بعض الأعذار التي تبيح فيه الجمع. أنا قلت هذا الجمع لأجل أننا ذكرنا في باب مسقطات الجماعة والجمعة، وقلنا أن ذلك لأجل قال صلى الله عليه وسلم صلوا في الرحال. اليوم الآن سوف نتحدث عن الأعذار التي تجوز أو يجوز معها الجمع بين الصلاتين. أولا يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين من غير عذر، أن يجمع بين صلاتين من غير عذر. وقد روى البيهقي وغيره عن أبي قتادة العدوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله من الأمصار ثلاث من الكبائر، وقال الجمع بين الصلاتين من غير عذر. الحديث أو الأثر، وهذا إسناد صحيح، وقد سمع أبو قتادة العدوي من عمر، وقد جاء ما يعضده عن طريقه كما رواه عبد الرزاق وغيره أو ابن أبي شيبة وغيره عن أبي العالية عن عمر أنه قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرا من كبائر الذنوب، إلا أن أبا العالية لم يسمع من عمر فدل ذلك على أن الجمع بين الصلاتين من غير عذر كبيرا من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى إن الصلاة إيش كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز الإنسان أن يصلي الصلاة من غير وقتها الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على أمة محمد. إذا ثبت هذا فإن أهل العلم أجمعوا على جواز الجمع في حالتين، واختلفوا فيما عداهما. أجمعوا على جواز الجمع في عرفة بين الظهر والعصر، وفي جواز الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، هذا محل إجماع عند أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن المنذر والإمام أحمد وابن حجر وأبي عمر بن عبد البر وأبي عمر بن عبد البر وأبي العباس بن تيمية والنووي وابن حجر وغيرهم أن سنة الصلاة في عرفة الجمع، وسنة الصلاة في مزدلفة الجمع، هذا أمر مجمع عليه. بل إن الحنفية قالوا لو صلى في عرفة من غير جمع لم تصح صلاته، ولو صلى في مزدلفة من غير جمع لم تصح صلاته، وهذا أشار إليه المرغيناني وغيره من كتب الحنفية. والراجح والله أعلم كما هو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم أن الجمع إنما هو سنة، ومن خالف فقد خالف السنة وصلاته صحيحة، كما أشار الشافعي رحمه الله في الأم وغيره. إذا ثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر، وكما ثبت ذلك في حديث جابر، وجمع في مزدلفة كما ثبت ذلك في حديث ابن سعود، وكما ثبت ذلك في حديث أنس بن مالك أسامة بن زيد، وكما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. الحالة الثالثة أو الثانية، الجمع في غير عرفة ومزدلفة، ما حكمه؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الحنفية أنه لا يصح الجمع بأن تقدم الثانية فتصلى في وقت الأولى، أو تؤخر الأولى فتصلى في وقت الثانية. هذا مذهب الحنفية في المشهور عندهم، ورأوا أنه لا يصح جمع في تقديم الثانية إلى الأولى أو تأخير الأولى إلى الثانية، ونقصد بالأولى الظهر إلى العصر أو العصر إلى الظهر أو المغرب إلى العشاء أو العشاء إلى المغرب. قالوا لا يصح الجمع إلا جمعا صوريا. وما الجمع الصوري؟ قالوا أن يؤخر الظهر حتى يصليها، فإذا سلم دخل وقت العصر فيصلي العصر في وقتها والظهر في وقتها، ويؤخر المغرب حتى يصليها ثم يغيب الشفق فيصلي بعدها العشاء، فيكون قد صلى المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. دليلهم في هذا قالوا لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول من جمع بين صلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، والجواب على هذا أن عمر إنما قال من غير عذر، وقد ثبت العذر بالإجماع المنقول المتواتر عن الصحابة والتابعين من غير نكير بجواز الجمع لأجل المطر. وكذلك ثبت في السنة المتواترة من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قبل أن تزول الشمس ركب ثم صلى الظهر والعصر في وقت العصر. وهذا ثابت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مخالف لحديث ابن عباس أيضا، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف ولا مطر. وأما حمل ذلك على الجمع الصوري فإن هذا ليس بصحيح، وأن ذلك فهم فهمه الراوي. ولهذا قال الراوي لأبي الشعثاء عمرو بن دينار يقول: فقلت لأبي الشعثاء لعله أخر الظهر إلى وقت إلى قريبا من العصر فصلياهما جميعا، وأخر المغرب إلى قريبا من العشاء فصلياهما جميعا. قال: لعله. فنقول إن أبا الشعثاء إنما قال ذلك من عنده وليس هو نقلا عن ابن عباس رضي الله عنه برواية، بدليل أن أيوب السختياني قال لجابر بن زيد أبي الشعثاء: لعله كان ذلك في ليلة مطيرة. قال: لعله. ومن المعلوم أن هذا لا يمكن أن يكون في ليلة مطيرة كلها، لأن الرسول جمع بين الظهر والعصر، وهل الظهر والعصر في ليلة مطيرة؟ لا، في النهار، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن هذا فهم فهمه أبو الشعثاء رضي الله عنه. واستدلوا أيضا بما ثبت عن ابن عمر أنه كان يؤخر المغرب حتى يصليها قريبا من الشفق، ثم يجلس حتى يغيب الشفق ثم يصلي العشاء. فنقول إن فعل ابن عمر رضي الله عنه لا يعني أنه لا يرى الجمع إلا صوريا، بدليل ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء في ليلة مطيرة جمع معهم. وهذا يدل على أن ابن عمر لا يرى بأسا في الجمع الصوري أو الجمع غير الصوري، الجمع لأجل العذر. فدل ذلك على أن الصحيح هو القول الثاني. وما هو القول الثاني؟ أنه يجوز الجمع للعذر، على خلاف عندهم فيما هذا في أي شيء هذا العذر. وهذا هو مذهب السلف والخلف، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، وعليه عمل الصحابة والتابعين، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية عندما ذكر أثر سعيد بن المسيب وهشام بن سعد وأبو بكر بن عبد الرحمن، قال أنهم كانوا يجمعون في المغرب والعشاء في المطر ولا ينكر أحد على أحد. قال ابن تيمية: فهذا يدل على أن هذا منقول من الزمن القديم المعمول به في زمن الصحابة والتابعين، فدل ذلك على أن هذا متواتر من غير نكير عندهم. ومما يدل على ذلك أن هذا هو فعل الصحابة، فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جمع الأمراء جمع معهم في ليلة مطيرة. بل نقول إن استدلالهم بفعل عمر أن عمر كما روى عبد الرزاق جمع بين الظهر والعصر في مطر، كما صح ذلك عنه رضي الله تعالى عن الجميع. وقد قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: من السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة. إذا ثبت ذلك أيها الإخوة وأنه يجوز الجمع لعذر، اختلف أهل العلم أي العذر الذي يجوز معه الجمع. بمعنى، هل العذر محصور أم موصوف؟ يعني هل العذر 1، 2، 3، 4 يسمى محصور، أم أن العذر هو متى ما وجد الشغل الذي يشق على الناس جاز الجمع بأي شيء كان العذر؟ أيوة، نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول هو مذهب مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد أن الأعذار محصورة، على خلاف عندهم أي هذا العذر، كما سوف نأتي إلى تفصيلها إن شاء الله في بعد ذلك. فذهب مالك والشافعي ورواية عند الإمام أحمد أن هذه الأعذار محصورة. والقول الثاني في المسألة أن هذه الأعذار موصوفة فليست بمحصورة، فيجوز للخباز أن يجمع إذا خشي على ماله، وكذلك يجوز الذي خاف على فوات رفقة، وكذلك يجوز للمريض، وكذلك يجوز لمن به مطر، وكذلك لمن به وحل أو عنده محل وحل، وكذلك لأجل الخوف أو لأجل الشغل. وهذا هو مذهب أحمد في رواية، بل هو المذهب كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، قال: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب أحمد، وعليه الذي تدل عليه أصوله ونصوصه. فهذا هو مذهب أحمد، وهو مذهب محمد بن سيرين، وهو مذهب ابن المنذر، وهو اختيار النووي وأبي العباس بن تيمية والخطابي والقفال من الشافعية والشاشي وأبو علي، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. وقالوا إن الأعذار ليست محصورة، لكن يجب أن لا يصلي إلا لأجل العذر، العذر الذي يشق معه عدم الجمع، العذر الذي يشق معه عدم الجمع. وقد سبق معك في حلقة سابقة أننا قلنا أن العذر الذي هو المشقة غير المعتادة، وأما المشقة المعتادة فإنه لا ينفك التكليف بها غالبا، كما أشار إلى ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإننا نذكر أمثلة أو الأعذار التي تكلم العلماء فيها في هذا المسألة. العذر الأول: الجمع لأجل المرض. هل يجوز الجمع لأجل المرض أم لا؟ فالقول الأول في المسألة أنه يجوز الجمع لأجل المرض، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وقول عند فقهاء الشافعية، واختيار أبي العباس بن تيمية وابن القيم، وعليه الفتوى عندنا في زماننا عند مشايخنا، أن المرض يجوز معه الجمع. إلا أن المالكية قالوا في المرض هذا، قالوا: المرض الذي يخشى معه غياب عقله في الوقت الثانية، فيجمع بين الظهر والعصر إذا خشي أن المرض يشتد عليه فربما أغمي لأجل الثانية. إذن المالكية أشد من الحنابل في مسألة الجمع للمرض، فهم يرون جواز الجمع للمرض، لكن يقيدوه إذا كان إيش؟ إذا كان يخشى غلبة عقله بألا يدرك الثانية، فيقول إذا خشي فإنه يجوز له أن يجمع جمع تقديم. واضح؟ وذهب الحنابلة إلى أن المرض إنما هو المرض الذي يشق معه الصلاة، الذي يشق معه الصلاة في وقتها، كل صلاة بوقتها يشق مرض، يشق على أن يقوم فيتوضأ، فقالوا هذا معذور. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول: قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، في رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد عن ابن عباس، ومن غير خوف ولا سفر في حديث أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس. قالوا: ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون قد جمع من غير عذر، فدل على أن العذر إنما هو المرض. والجواب على هذا أن تحديده بالمرض تحكم، خاصة أنه لا يجوز الجمع لأجل عذر الإمام، بل إنما هو عذر يقع على غالب الناس، ولم يأتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرض عام يشق على الناس فيه، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن تحديد ذلك العذر بالمرض محل يحتاج إلى وقفة تأمل ينبغي لمن قال بها أن يتأملها أكثر وأكثر. ولكن الدليل الأقرب والأظهر هو ما رواه الترمذي من حديث حمنة بنت جحش أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنني أستحاض فلا أطهر. قال: أنعت لك الكرسف، وهو القطن. قالت: يا رسول الله، إنه أشد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فاستذفري. قالت: يا رسول الله، إنه أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: يا رسول الله، إنما أثج ثجا. قال: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء، ثم توضئي وصلي. أو قال اغتسلي وصلي، وإن شئت أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر فتغتسلين وتصلين جميعا، وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء فتغتسلين وتصلين جميعا، فهذا أحب إلي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لحمنة بنت جحش أن تجمع بين الظهر والعصر لأجل عذر الاستحاضة. ومن المعلوم أن الاستحاضة مرض، لقول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك حرق، وهو مشقة غير معتادة، ولأجل هذا جاز لها أن تصلي الصلاة بالجمع. فدل ذلك على أن العذر المرض مثل عذر المستحاضة، وهذا القول أظهر. القول الثاني في المسألة هو قول الشافعي، وهو المذهب عند الشافعية ورواية عند الإمام أحمد، قالوا إن المرض لا يجوز معه الجمع، والراجح هو القول الأول، لأن تحديد ذلك أو إلزام أن يأتي نص بذلك مع العلم أن الشارع لا يفرق بين متماثلين يدل على أن تحديد ذلك تحكم، مع أن الشارع قد جمع في غير ذلك. يقول ابن تيمية، يقول وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة ولم يكن ذلك لأجل المطر، ولم يكن ذلك لأجل النسك، ولم يكن ذلك لأجل النسك، لأنه لو كان لأجل النسك لجمع من حين إحرامه بالحج أو العمرة. قال فدل ذلك على أن الجمع إنما كان ذلك لحاجة التفرغ للعبادة، فقال فهذا يدل على أن العذر أيا كان ذلك العذر يجوز معه الجمع، ومن ذلك المرض، فإن المرض ربما يكون أعظم ضررا من أعظم شقة من المطر، أليس كذلك؟ المطر أحيانا ليس فيه ضرر كبير مثل المرض الذي تشق مع المرأة أن تقوم فتتوضأ وتقوم وتتوضأ في الوقت الآخر، فإن هذا فيه مشقة غير معتادة. فلأجل هذا قلنا الراجح والله أعلم أن الجمع لأجل المرض لا بأس بذلك، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. القسم الثاني الجمع لأجل المطر، الجمع لأجل المطر، وقد ذكرنا أن هذا هو قول الصحابة والتابعين، وهو الأمر المنقول عنهم بلا نكير، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا لأبي حنيفة كما مر معنا، وقد وهو قول ابن عمر رضي الله عنه، وقد جمع ابن عباس فيما هو بعد المطر وهو الوحل كما ثبت ذلك، فقد جمع ابن عباس فيما هو أقل من ذلك لأجل تعلم الناس العلم، فدل ذلك على أن المطر عذر يبيح معه الجمع بين المغرب والعشاء. لكن اختلف العلماء هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة والشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأنه ليس ثمة عذر ولا مشقة. والقول الثاني وهو رواية عند الإمام أحمد، وهو قول عند الشافعية، وهو قول عمر رضي الله عنه أن ذلك جائز. فنقول الراجح الجواز بشرط أنه يفرق بين الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر في الصيف، ومثل ما فيما لو كان في الشتاء، لأن الشتاء يغلب على الظن استمرار المطر بحيث يشق على الناس خروج معه، خاصة أحيانا أن الإنسان لا يرى الأفق ولا يستطيع أن يرى من شدة المطر، فإذا كان كذلك وهو يغلب على الظن الاستمرار، ولهذا يفرق بين البلاد من غيرها. فليس الجمع بين المطر مطلقا في الظهر والعصر إلا متى ما وجد في مشقة، أما أن تكون سحابة صيف مثل المطر اللي يوجد الآن في بلادنا في الصيف، فإن هذا سحابة صيف وبين الظهر والعصر مسافة طويلة لا يسوغ معها الجمع بدعوى مجرد الجمع، لأن الجمع إنما جاز لأجل أنه يشق عليه الخروج لوقت الثانية أو يغلب على ظنه استمرار المرض، أما مثل سحب استمرار المطر، أما مع وجود الأعذار البسيطة مثل هذا فلا ينبغي التعجل في هذا الأمر. وفي المسألة تفاصيل، لكن لعلنا قبل نهاية هذا الدرس نحب أن نعطي من كان سببا في إنجاح هذا الاجتماع، وهو الإخوة جزاهم الله خيرا. فقد كنا قد سألنا في دروس سابقة مسألة قلت الذي يجيب على هذا سوف أعطيه المغني، فوفق الله الأخ حمد بن خالد القاسم فأجاب، فنحن من باب يعني ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فهو جزاه الله خيرا حضر معنا وأجاب، فنحن من باب هل جزاء الإحسان الإحسان نهدي له كتاب المغني للموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، فهذا بجميع نسخه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وحقنا عليه أن يطالعه، لا أقول يقرأه اليوم يقرأه في هذه السنوات، لكن يطالعه بين الفينة والأخرى، وبعد زمن فإن قراءته من أهم الأمور، فإن الأوزاعي رحمه، فإن العز بن عبد السلام يقول ما تجرأت للفتيا حتى حصلت على كتاب أبي محمد في مغنيه، وهذا يدل على أن هذا الكتاب ثروة عظيمة، ولهذا قالوا من جمع المغني والمحلى والسنن الكبرى للبيهقي فقد حوى شيئا عظيما من كتب الفقه. الكتاب الآخر وهو لأخينا عبد الحكيم عويسي السيف، وهو كتاب موسوعة الحديث الشريف، وهي من موسوعة الكتب الستة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه، وكما قلت أن حقنا عليه أن يطالع ذلك، فإذا أشكل عليه حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب الستة أن يطلع عليه، وهذا من زكاة العلم. والأخ جنيد إن شاء الله يعني كتبه يحتاج إلى بعض التراجم، فإن شاء الله سوف نعطيه إن شاء الله كتابا في الدرس السابق القادم إن شاء الله. وأعتذر لكم أيها الإخوة، ولكن هذا من باب مكافأة الإخوة على حضورهم وتجشمهم في الأوقات المختلفة واهتمامهم في ذلك، وهذا من الوصاية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتواصى بأهل العلم، كما روى أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بطلب أو بأهل العلم أو بطلاب العلم، كما جاء ذلك مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود، وإن كان الصواب وقف على ابن مسعود لعل في هذا كفاية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.